أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. التذنيب الثاني من التذنيبين يذكر فيه شيئا يتعلق باستدلال الشيخ رحمه الله في الأمر الرابع الآتي بعد هذا التذنيب، وهو معقود لذكر الأقوال في المقدمة. سيأتي التعرض لقول الشيخ رحمه الله الذي يذهب إلى أن المقدمة التي تقع على صفة الوجوب وتكون متعلقا للطلب الغيري هي المقدمة التي يقصد بها التوصل إلى ذيها، بغض النظر عن أنها في الخارج حصل التوصل بها أو لا. يعني مثلا قد تقطع المسافة إلى الحاج بقصد الحاج، هذه يقول تقع على صفة الوجوب، حججت أم لم تحج؟ استدل الشيخ رحمه الله على أن المقدمة الواجبة هي هذه التي تقع بقصد التوصل بأدلة في عموم المقدمة، أعم مما كانت منها عبادة كالطهارة في محل الكلام ومما لم تكن عبادة، لكن في خصوص المقدمة العبادية كالطهارة التي نحن فيها استدل على اعتبار قصد التوصل في المقدمة الواجبة والمطلوبة بهذا الدليل الذي حاصله أن الوجوب الغيري يعرض على ما هو المقدمة، فالوضوء الواجب مثلا هو الوضوء بما هو مقدمة وبهذا العنوان، فعنوان مقدمية الوضوء لمثل الصلاة مأخوذ في متعلق الأمر الغير وفي الواجب الغير. الواجب هو هذا الوضوء، هذه الطهارة مقيدة بقيد كونها مقدمة، متعنونة بعنوان المقدمية. إذا كان عنوان المقدمية مأخوذا في الواجب الغيري، كان لابد في امتثال الأمر المتعلق بهذا الواجب من إتيان الوضوء بهذا العنوان، بعنوان أنه مقدمة ليتحقق ما هو المطلوب. لكن عنوان أنه مقدمة هو عبارة أخرى عن عنوان ما يتوصل به عليكم السلام إلى الغير. فلكي يتحقق عنوان المقدمية في الوضوء لابد أن يؤتى به بقصد التوصل به إلى الغاية، إلى الصلاة مثلا. معنى مقدميته هو هذا، مقدمية الوضوء ليست سوى التوصل به إلى الغير. طبعا الشيخ لا يريد التوصل الفعلي كما قلت قبل قليل، يريد قصد هذا سواء وصل أو لم يصل. على كل، في فإذا كان عنوان المقدمية مأخوذا في الوضوء فلا بد من إتيانه بهذا العنوان، لكن هذا العنوان هو عبارة أخرى عن عنوان التوصل بها إلى الغير التي هي مقدمة له، فيجب إذن قصد التوصل بها إلى الغير ليتحقق ما هو المطلوب. هذا سيأتي من الشيخ، احفظه لنا به غرض في هذا التذنيب. إذا تبين هذا نقول خلاصة ما يقوله المصنف رحمه الله في هذا التذنيب أنه بناء على ما قدمنا في توضيح الوجه في اعتبار القربة في الطهارات الثلاث من أنها إنما اعتبر فيها القربة وإتيانها امتثالا وإطاعة من جهة كونها في ذواتها عبادات ومستحبات نفسية، فبناء على هذا الوجه في تصحيح عباديتها اتضح أنه لا يحتاج في تحقيق التقرب بها في مقام الامتثال إلى قصد أمرها الغير، وإنما المدار كله هو على قصد هذه العبادية النفسية، الاستحباب العباد النفسي، أتوضأ لأنه عبادة، لأنه مستحب ومطلوب من قبل المولى طلبا استحبابيا عباديا. هذا هو المدار في تحقيق القربية في الامتثال بالطهارة، ولا أحتاج إلى أن أقول مثلا أتوضأ امتثالا للأمر الغيري التوصلي المتعلق بها من حيث هي مقدمة. بناء على هذا يتضح أنه لا حاجة في تحقيق العبادية إلى قصد أمرها الغير وما يساويه، وهو قصد التوصل بها إلى الغير الذي ذكره الشيخ. قلنا إن دليل أو واحد من أدلة الشيخ وبالتحديد في المقدمة العبادية على اعتبار قصد التوصل، وبالتالي على اعتبار اتيانها بقصد أمرها الغير في مقام الامتثال، هو أنها مطلوبة بعنوان المقدمة، والأمر الغير يتعلق بها بما هي مقدمة، فعنوان مقدميتها جزء المطلوب، وعنوان مقدميتها مساوٍ لخصوصية التوصل، عنوان التوصل بها إلى الغير، هذا العنوان الذي هو عنوان قصدي. فلتحقيق عنوان المقدمية وبالتالي لتحقيق المطلوب وهي المقدمة بما هي متعنونة بهذا العنوان لابد من قصد التوصل بها. إذا أتيتها بقصد التوصل تكون أتيتها بما هي متقدمة مقدمة، تتعنون بعنوان المقدمة ويحصل مطلوب. كيف يؤتى بها بقصد التوصل؟ الاتيان بها بقصد التوصل عبارة أخرى عن الاتيان بها من جهة داعي أمرها الغيري، أن الأمر الغير المتعلق بها هو أمر تعلق بها لأجل مقدميتها، طلبت للغير أي بما هي مقدمة أي بما هي توصل للغير، فقصد أمرها الغير يحقق قصد التوصل بها، من هنا يعتبر قصد الأمر الغير. مصنف يقول على الوجه الذي ذكرناه لا يعتبر قصد الأمر الغير، ولا بالتالي قصد التوصل بها إلى الغير الذي يتلازم مع قصد الأمر الغير، أو حتى ربما يقال هو عينه، لأنها عبادة مستحبة في ذاتها، فمحقق عباديتها قصد هذا الاستحباب الذاتي، ولا يحتاج إلى قصد الأمر الغير ولا إلى قصد التوصل بها إلى الغير. نعم قصد الأمر الغير جائز باعتبار ما ذكره هناك من أن الأمر يدعو إلى ما تعلق به، والأمر الغير تعلق بالعبادة بما هي عبادة وبما هي مستحبة في ذاتها. فيمكن لك ابتداء أن تقصد استحبابها الذاتي وعباديتها كذلك، فتقع على وجه العبادة، ويمكن أن تتوصل إلى قصد هذه العبادية وهذا الاستحباب الذاتي من خلال قصد امتثال الأمر الغيري، لأن قصد الأمر الغيري قصد إلى متعلقه، إذ كل أمر يدعو إلى ما تعلق به، فيكون قصد الأمر الغيري تفصيلا ومباشرة قصدا للأمر الاستحبابي المتعلق بمتعلق الأمر الغيري إجماليا وبالواسطة من جهة قصد الأمر الغيري على ما بيناه سابقا. فيجوز الاكتفاء في مقام الامتثال بالإتيان بها بقصد إطاعة أمرها الغيري من جهة أنه نحو قصد إجمالي لذاك الاستحباب النفسي والعبادية النفسية، يجوز. ولأجل هذا اكتفى العلماء في الفتوى بالإتيان بها بقصد أمرها الغير، لأنه محقق القصد الاستحباب النفسي ولو إجمالا، ولم يعين لزوم قصد استحبابها النفسي مباشرة. إذن على مطلب المصنف في تصحيح العبادية لا يحتاج إلى قصد التوصل ولا إلى قصد الأمر الغير في تحقيق عبادية هذه المقدمة. نعم على تلك الوجوه التي نقلناها عن الشيخ في تصحيح العبادية، وهي ثلاثة وجوه، هناك يحتاج في التعبد بها وتحقيق عباديتها حصرا إلى قصد أمرها الغير. أما الوجه الأول فقد كان يبتني على استفادة العبادية من قصد الأمر الغير، غاية ما هناك أن الأمر الغيري ليس يقتضي بذاته تعبدية، فإن حقيقته التوصل كما قلنا سابقا، لكن هنا اقتضاها من جهة أخرى خارج عن ذاته، من جهة ما قال من أن هذه الحركات والأفعال كالمسح والغسل في الوضوء ليست هي المقدمة بنفسها من حيث هي، بل المقدمة هي هذه الأفعال بما هي متعنونة بعنوان خاص. طبعا أنا أستغل الفرصة هنا لأعود قليلا عندما شرحنا هذا الكلام على ما نقله المصنف، قلنا إنه لم يذكر الشيخ أن هذا العنوان عنوان حسن، وهو حتما ليس عنوانا عباديا، وإلا لكان هذا عين الوجه الذي ذكره المصنف. لكن هل هو عنوان حسن ولو غير تعبدي بحسب الكلام الذي قرر المصنف به هذا الوجه؟ ما قال إنه عنوان حسن. من هنا أوردنا على المصنف أنه إذا لم يكن عنوانا حسنا يصلح للاستحباب النفسي والطلب النفسي ولو لا تعبديا، فإنه لا يصحح به عبادية، على الأقل يكون عنوانا حسنا. فإذا أتي به بما هو متعلم بهذا العنوان، بقصد هذا العنوان، بقصد هذا الاستحباب النفسي ولو التوصلي، يصبح عبادة، نظير جميع التوصليات النفسية مثل دفن الميت وجوبه توصل نفسي إذا أتي به كيفما اتفق لا يكون عبادة. لكن إذا أتي به إطاعة لأمره النفسي التوصلي فقع على وجه العبادة ويستحق معه الثواب. فما لم تفرض أنه عنوان حسن ينشأ عنه استحباب نفسي لا يصحح العبادية أصلا. وهكذا ينبغي أن يعترض حينئذ على الشيخ، لكن هو ما اعترض هكذا، اعترض بشكل آخر كما شرح هناك، ثم قال بغض النظر عن هذا لا، لو سلم أنه يصحح به العبادية لا يصحح به ترتب الثواب. قلنا هو لا يصحح عبادية وبالتالي لا يصحح ترتب الثواب، لكن إذا سلم فكلما صحت العبادية أصبح أمر الثواب سهلا، لأن الثواب كما قلت هناك من لوازم القرب، والعبادية تحقق القرب. إذا فرضت أنه يصحح العبادية فالعبادية تحقق القرب. لكن بالمراجعة إلى كلام الشيخ في محله في بعض تقريرات تلامذته، يتضح أن الشيخ يريد عنوانا حسنا. إذن الوجه الأول كان مبني على هذا، أن المقدمة ليست ذات الغسل والمسح، بل هذه الأفعال معنونة بعنوان خاص حسن ولو لا عبادي. لو كان عباديا لأصبحت عبادة نفسية ولم يحتج إلى قصد الأمر الغير في تحقيق عباديتها، بل يقصد هذا العنوان الذاتي، هذه العبادة الذاتية والاستحباب النفسي. ورجع إلى الوجه الذي ذكره المصنف، لكن عنوان حسن غير عبادي توصلي، لكن الاتيان بها بما هي متعنونة بهذا العنوان لابد منه، لأنها مقدمة بهذا العنوان. كيف يؤتى بها بهذا العنوان وأنا لا أعرفه؟ لم أعرف من هذا العنوان إلا هذا المعنى الإجمالي، وهي أنها متعنونة بعنوان حسن في واقعها ومقدمة بقيد هذا العنوان، ولم أعرف العنوان تفصيلا حتى أقصد وأحصل ما هي المقدمة. فلما جهلته بالتفصيل انحصر الطريق إلى تحقيق ما هي المقدمة بتحقيق قصد ذاك العنوان المقوم لمقدميتها، وبه هي مقدمة انحصر الطريق بقصد الأمر الغير، لأن الأمر الغير تعلق بالمقدمة أي بالوضوء والأفعال بما هي متعنونة بذاك العنوان. وقصده قصد امتثاله قصد إلى متعلقه على ما هو عليه في الواقع وبما هو مأخوذ فيه ذاك العنوان، فقصده يحقق قصد ذاك العنوان على الإجمال. ففي الحقيقة نريد تحقيق قصد ذاك العنوان، لكن لم يكن طريق إلى تحقيقه إلا من جهة إتيانها بقصد الأمر الغيري، تحققت العبادية بإتيانها بقصد أمر الغير، لكن لا من جهة اقتضاء نفس الأمر الغيري، لأنه توصل لا يقتضي تعبدية، بل من جهة أنه مرآة وطريق إلى تحقيق قصد عنوانها الخاص الحسن الذي هي به مقدمة. على هذا الوجه الذي ذكره الشيخ واضح انحصار واعتبار قصد الأمر الغير في تحقيق عبادية هذه العبادة، الوجه مبني على هذا، لا طريق إلى تحصيل قصد العنوان إلا من خلال قصد أمرها الغيري، فعباديتها نشأت من جهة قصد الأمر الغير، لكن مرة أخرى لا من جهة اقتضاء ذاته، بل من جهة أنه هنا محقق لقصد ذاك العنوان النفسي الحسن المأخوذ في مقدميتها. على هذا الوجه لابد من قصد الأمر الغير. الوجه الثاني الذي ذكره المصنف مبتن كما بينا سابقا على فكرة أن الأغراض من الواجبات النفسية العبادية تتفاوت على قسمين، وقسم منها ما نعرفه من معنى الغرض العبادي، وهو الذي يقتضي الإتيان بالواجب النفسي على وجه العبادة على وجه القربة بقصد إطاعة أمره ليتحقق منه ذاك الغرض المقصود. قسم آخر له سنخ غرض، هو كما يقتضي الإتيان بنفس الواجب النفسي قربيا وبقصد أمره وعبادتان، يقتضي أيضا الإتيان ببعض مقدمات، بكل مقدماته أو بعضها، فلنقل بعضها كالطهارة في محل الكلام. فالصلاة مثلا غرضها الذي هو معراجية المؤمن وهو غرض عبادي، سنخ غرض يقتضي أولا الإتيان بنفس عمل الصلاة قربيا وبقصد إطاعة أمرها النفسي، ويقتضي ثانيا الإتيان بهذه المقدمة من مقدماتها، لا مثل الستر وتطهير البدن مثلا من الخبث وسائر مقدمات إباحة المكان مثلا، لا، خصوص هذه هي الطهارة يقتضي هذا الغرض أن يؤتى بها على وجه عبادي أي بقصد امتثال أمرها. على هذا الوجه أيضا لابد في مقام الامتثال لتحقيق عبادية الطهارة من قصد أمرها الغير، ذلك لأنه على هذا الوجه معنى تصحيح عبادية المقدمة كالطهارة من جهة الأمر النفسي المتعلق بغايتها الناشئ، هذا الأمر النفسي عن الغرض الكامن في تلك الغاية، هناك غرض كامن في تلك الغاية يطلب تحصيله، غرض عبادي، منه ينشأ الأمر النفسي المتعلق بالغاية. قلنا هذا الغرض سنخ غرض يقتضي الاتيان بالطهارة بقصد أمره، يعني أن الطهارة لها مدخلية، هي مقدمة لتحقيق الغرض العبادي من الصلاة، لكن ليست مقدمة بذاتها، هي عبادة مقدمة، هي بقصد أمرها الغيري دخيلة في تمام الغرض من الصلاة. غرض الصلاة لا يحققه ذات الصلاة العبادة وحدها، الغاية العبادية وحدها، بل يحقق الغاية العبادية ويحقق أيضا مقدمتها التي هي الطهارة. على هذا الوجه أيضا لابد من الاتيان بالطهارة بقصد أمرها الغيري وتوصلا، أي بقصد التوصل بها إلى ذلك الغير، لأنها بهذا الوجه مطلوبة وبهذا الوجه دخيلة في غرض المقدمة، فعلى هذا لابد من قصد الأمر الغيري، وعلى هذا أو هذا الوجه لو تم يكون دليلا على اعتبار قصد التوصل، كما أن الأول لابد فيه من قصد الأمر الغيري على الأول، ولو تم أيضا يعتبر اتيانها بقصد التوصل، لأني بيّنت في بعض الكلام معنى الاتيان بها بقصد أمر الغيري، إن لم أقل هو عين معنى الاتيان بها توصلا إلى الغير، فعلى الأقل هو مستلزم لهذا. إذا أردت أن تحقق الاتيان بها بقصد أمر الغيري فلا بد أن تأتي بها توصلا إلى الغير، لأنه عين معنى أو على الأقل مستلزم له. فالوجه الأول يتعين معه اتيانها بقصد الأمر الغيري، أي وبقصد التوصل إلى الغير، والوجه الثاني هذا الذي ذكرناه يتعين معه ذلك كما أوضحت. بل حتى على الوجه الثالث الذي كان يبتني على فكرة متمم الجعل، بل في الحقيقة هذا الوجه الثالث لابد أن يرجع إلى أحد الأولين، لأن هذا الإصلاح بتعدد الأمر إصلاح إثباتي، بمعنى أنه تقدم سابقا في بحث التعبد والتوصل أنه لا يمكن التمسك بإطلاق الصيغة لإثبات توصلية الواجب، تقول مثلا التعبدية تحتاج إلى عناية مؤونة زائدة واقعا، وكذلك في مقام البيان واقعا هذا الشيء يجب مطلوب بخصوصية على وجه القربة، على أن يؤتى به بقصد الإطاعة والامتثال، أما التوصلية فليست فيها هذه المؤونة، هذا الشيء مطلوب هكذا واقعا. وفي مقام البيان تبعا لهذا الثبوت والواقع، بيان التعبدية يحتاج إلى ما يدل على هذه الخصوصية، فتقول صلي بقصد الأمر، تعبدا بقصد الأمر إذا أردت العبادية. أما إذا أردت التوصلية فتقول أدفن الميت، لا تقول بقصد الأمر. إذا أمكن هذا التقييد أمكن الإطلاق، لأن الإطلاق والتقييد في مقام الإثبات متقابلان، تقابل الملكة والعدم. لكن كان هنا إشكال أن التقييد غير ممكن للزوم محذور الدور، وأن قصد الأمر فرع الأمر ومتأخر عنه، فلو أخذ في متعلقه كان الأمر فرعا عليه ومتأخرا وهو متقدما، فلازم تقدم المتأخر أو توقف الشيء على نفسه كما أوضحنا. فرارا من هذا المحذور في مقام البيان والإثبات التجئ إلى فكرة متمم الجعل، فقيل يصدر أولا أمر يتعلق بذات العمل يقال صلي، ثم يصدر أمر ثان يتعلق بالعمل مع قصد أمره، لكن مع قصد أمره الأول، فهذا الأمر الثاني يقف على قصد الأمر لأنه أخذ في متعلقه، لكن قصد الأمر يقف على الأمر الأول لأن المعتبر هو قصد الأمر الأول لا الثاني، فلم يقف شيء واحد على نفسه ولا تقدم وتأخر شيء واحد. هذا يستلزم الفراغ عن أنه لا محذور واقعي، من كون منشأ العبادية قصد الأمر الغير في محل الكلام. هنا كان في مطلق قصد الأمر، هنا الكلام فعلا في قصد الأمر الغير. لأصحح عبادية الطهارة من جهة فكرة متمم الجعل وتعدد الأمر التي هي تصلحه إثباتيا وبيانيا، هذا يقتضي أن أكون قد فرغت في رتبة الثبوت والواقع عن أنه لا محذور، من كون قصد الأمر الغيري منشأ للعبادية، فيحتاج إلى أن أوجهه بأحد الوجهين الأولين أو وجه ثالث، لكن أحتاج أن أكون فرغت عن أن قصد الأمر مصحح للعبادية بنحو الأول بنحو الثاني، لأقول إذا كان واقعا لا مانع من كونه منشأ للتعبدية بهذا النحو أو ذاك، أمكن أخذه في المتعلق بنحو الأمرين، فهذا أيضا يرجع إلى واحد من الأولين. على كل حال جميع هذه الوجوه تبتني العبادية فيها على قصد الأمر الغير الذي هو عبارة أخرى أو مستلزم لقصد التوصل بها. آتي بالطهارة بقصد أمر الغير، يعني من حيث إنها مطلوبة لأجل الغير، يعني عبارة أخرى عن إتيان بها توصلا إلى الغير. فمن جهة ينحصر تحقيق عباديتها في مقام الامتثال بقصد أمر الغير، ومن جهة تكون هذه الوجوه لو تمت دليلا على ما قاله الشيخ من أن المقدمة التي تقع على صفة الوجوب والتي هي المطلوبة هي تلك التي يقصد بها التوصل، يعني يقصد بها أمرها الغير. فهذه الوجوه في الحقيقة هي الدليل على اعتبار قصد التوصل إن تمت، وليس ما أشرت إليه في أول الكلام مما ذكره الشيخ دليلا على اعتبار قصد التوصل. أذكرك بالواجه، قال الأمر الغير يتعلق بالمقدمة، يعني بما هي مقدمة. فالأمر الغير بالوضوء يتعلق بالوضوء الذي هو مقدمة، وبهذا العنوان، بعنوان المقدمية. فلا بد في امتثاله وإطاعة أمره من الاتيان به بما هو مقدمة. كيف يؤتى به بما هو مقدمة؟ عنوان مقدميته للغير، عنوان غيريته لشيء، عبارة أخرى عن عنوان التوصل به إلى ذلك الشيء. فيقصد به التوصل إلى الغير، ويحقق ذلك عنوان مقدميته، فيتحقق بذلك ما هو المطلوب. إذن في تحقيق المطلوب لابد من قصد التوصل بالمقدمة إلى الغير. هذا دليله. يقول مصنف: دليل اعتبار قصد التوصل هو هذه الوجوه، أو أحد هذين الوجهين الأولين، لعل الثالث لا يكون وجها برأسه، إن تما أو أحدهما، وليس يكون دليل اعتبار قصد التوصل ما ذكره الشيخ من الوجه، وذلك لأن هذا الوجه باطل، فإنه مبتن على الخلط بين الحيثية التعليلية والحيثية التقييدية، والفرق بينهما أن الحيثية التعليلية عبارة عن علة الحكم، علة ثبوت الحكم للموضوع، وهي خارجة عن الموضوع. مثلا عندي عالم، أو عندي زيد، وعندي حكم بوجوب إكرام زيد، فموضوع وجوب الإكرام هو زيد، لكن لماذا يجب إكرامه؟ مثلا لأنه نجح في الامتحان، هذه علة اقتضت ثبوت الحكم للموضوع وليست جزء الموضوع. وإن كان قد يناقش في المثال، على كل يقال الإكرام لزيد الناجح في الامتحان، فنجاحه جزء الموضوع، ولولا أنه ناجح ما كان له هذا. لكن على كل حال، المهم أن الحيثية التعليلية علة الحكم الخارج عن موضوعه، أما الحيثية التقليدية فهي دخيلة في الموضوع وجزء الموضوع. مثل هذا المثال، إذا قلت إن نجاحه عنوان له، إنما يكرم زيد بعنوان الناجح، إن هذا لعله بحسب اختلاف الخطاب. إذا جاء الخطاب أكرم زيدا لأنه نجاح، فالموضوع زيد والعلة أنه نجح. أما إذا كان الخطاب أكرم زيدا الناجح، أكرم الناجح في الامتحان، فيكون هذه حيثية تقييدية جزء الموضوع. هذا الوجه فيه خلط بينهما، الذي لا يتم الامتثال إلا بتحقيقه من الحيثيتين، ولا بد في الامتثال من إيجاد هذه الحيثية، هي الحيثية التقييدية، ما كان جزء الموضوع. وأما ما كان حيثية تعليلية فلا ربط له في تحقيق الامتثال. ما نحن فيه من مقدمة الطهارة التي دعا الشيخ أنها واجب بعنوان المقدمية، حيثية المقدمية فيها ليست حيثية تقليدية وجزء الموضوع، وليست مطلوبة بعنوان أنها مقدمة متعنونة بهذا العنوان، وإنما المطلوب ذاته. وذلك لأن الوجوب الغيري للمقدمة، سواء كنا نستفيده من الملازمة العقلية بين وجوب شيء ووجوب مقدمته، أو جاء الدليل الشرعي الخاص بطلبه مثل إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخره. هذا الوجوب الغيري ينصب على ما فيه ملاك المقدمية. ما الذي فيه ملاك المقدمية؟ لنفرض الملاك والإيصال إلى الغير، ما الذي فيه الإيصال إلى الغير؟ ما هو مقدمة في الخارج وبالحمل الشايع، مصداق المقدمة الخارج. ما هو مصداق المقدمة الخارجي؟ مثلا في الحاج ذات قطع الطريق، بغض النظر عن عنوان المقدمية لها. في الوضوء ذات الغسل والمسح، بغض النظر عن عنوان المقدمية. نعم، عنوان مقدميتها وحيثية مقدميتها حيثية تعليلية، بها ولأجلها يترشح هذا الوجوب أو يجعله الشارع عليه. فلماذا يجب الغسل والمسح؟ لأنه مقدم للصلاة. لماذا يجب قطع المسافة والسفر إلى المشاعر؟ لأن الكون هناك، وبالتالي هذا السفر إلى الكون هناك مقدمة لأفعال الحج للمناسك. حيثية المقدمية حيثية تعليلية، علة لترشح وصب الحكم على الموضوع خارج عن نفس الموضوع. فليس المطلوب إيجاد الوضوء بهذا العنوان حتى يكون عبارة أخرى عن إيجاده بقصد أمر الغير وبقصد التوصل به إلى الغير، بل المطلوب إيجاد ذاته، علة طلب إيجاد ذاته أنه مقدمة للغاية النفسية. حسب الشيخ أن هذه الحيثية التعليلية حيثية تقييدية، فاعتبر أن المطلوب هي المقدمة بعنوان مقدميتها، والحال أنه ليس ذلك. إذن هذا الوجه لا يصلح دليلا على اعتبار قصد التوصل بالمقدمة، وإنما يصلح له أحد الوجوه التي ذكرناها لو تمت، لكن للأسف قد عرفت أن هذه الوجوه أيضا غير تامة، بالتالي لا يبقى دليل على اعتبار قصد التوصل. قال الثاني إنه قد انقدح مما هو التحقيق في وجه اعتبار قصد القربة في الطهارات. ما هو التحقيق في ذلك؟ أنها في نفسها عبادات مستحبة. اتضح من هذا صحتها يعني على وجه العبادة، ولو لم يؤت بها بقصد التوصل بها إلى غاية من غاياتها، خلافا للشيخ الذي قال لابد لكي تصح من أن تأتي بها بقصد أمرها الغير حصرا، الذي هو عبارة أخرى عن قصد التوصل بها، وبقصد التوصل بها إلى الغير. أقول لا، لا يعتبر قصد التوصل بها إلى الغير، ولا يعتبر الاتيان بها بقصد أمرها الغير، يكفي الاتيان بها بقصد نفسها واستحبابها النفسي، وإن جاز الاتيان بقصد الغير لأنه محقق لقصد النفس إجمالا. نعم، لو كان المصحح، إذن هنا رد هذا ولو على الإجمال، يأتي رده تفصيلا. نعم، لو كان المصحح لاعتبار قصد القربة في المقدمة أمرها الغير كما على أحد الوجهين اللذين ذكرهما الشيخ في تصحيح العبادية، لكان قصد الغاية أي قصد التوصل بها الغاية، التفت للعبارات، لكان قصد الغاية يعني قصد الصلاة من الوضوء، يعني قصد التوصل بالوضوء إلى الصلاة، مما لا بد منه في وقوع الوضوء والمقدمة صحيحة، فإن الأمر الغيري لا يكاد يمتثل إلا إذا قصد التوصل إلى الغير. هذا إذا لم أقل إن حقيقة قصد الأمر الغير عبارة أخرى وبلفظ آخر قصد التوصل به إلى الغير. على الأقل أقول لا يمتثل إلا إذا قصد التوصل إلى الغير. غير يعني ذي المقدمة وهو المطلوب النفسي، حيث لا يكاد يصير داعيا إلا مع هذا القصد. لا يكاد يصير الأمر الغيري داعيا إلا مع هذا القصد، قصد التوصل إلى الغير، لأنه الأمر الغيري لا يدعو إلا إلى ما تعلق به، صحيح؟ ولا يتحقق الإتيان بما تعلق به الذي هو بحسب الفرد المقدمة، ما فيه ملاك المقدمية، يعني الموصل إلى الغير، إلا إذا قصد به الوصول إلى الغير. فإذا كان العبادية من جهة قصد الأمر الغيري، فقصد الأمر الغيري لابد معه، مرة أخرى إن لم أقل هو عبارة عن عين قصد التوصل بها إلى الغير. بل في الحقيقة يكون هذا القصد إلى النفسي إلى الغاية، قصد التوصل إلى الغير، هو الملاك لوقوع المقدمة عبادة ولو لم يقصد أمرها. سبقية القراءة تأتي، والحمد لله رب العالمين.